بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. كلمك فضيلة الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا مع فقه القلوب وفقه الأخلاق، هذه السلسلة التي نتناول من خلالها مجموعة من الأخلاق والسلوكيات ونربطها بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومضى حديث حول الحياء، وهو من الأخلاق العظيمة، بل هو مغناطيس الأخلاق. وذكرنا شيء من نصوص القرآن والسنة وشيء من الآثار حول مسألة الحياء. الحياء في واقع الأمر من حيث أقسامه ينقسم باعتبار محله إلى قسمين: حياء وهمي وحياء كسبي. أما الحياء الوهمي فهو الحياء الذي يولد مع الإنسان، أو الإنسان يولد وهو حيي، مثل مثلا حياء الأطفال مثلا. وكذلك بعض الناس يولد حييا، ولا شك بأن هذه هبة من الله ومنحة من الله سبحانه وتعالى، ذلك أن فيه تكليف، ولذلك الإنسان مطالب بأن يكون حييا، ولأجل هذا جاءت النصوص بالدعوة إلى الحياء. وأما أقسام الحياء باعتبار متعلقه فينقسم إلى قسمين: حياء شرعي وحياء غير شرعي. أما الحياء الشرعي فهو الحياء الذي يقع على وجه الإجلال والاحترام والتعظيم، هذا لا شك بأنه حياء شرعي. وأما الحياء غير الشرعي فهو ما يقع سببا لترك أمر شرعي مثلا، وهذا النوع من الحياء لا شك بأنه حياء مذموم، وإنما صدر عن ضعف ومهانة. ولذلك بالنسبة للحياء الشرعي هو الحياء من الله والحياء من الناس أيضا، هذا كله مما دعت إليه الشريعة ودعت إليه نصوص القرآن والسنة. والحياء من الله يكون بمراقبة الله عز وجل على الدوام والاستمرار، وبالخوف منه سبحانه وتعالى، وبفعل أوامره وباجتناب نواهيه، وأن الإنسان دائما يحمل هذه العقيدة، عقيدة المراقبة، أن الله تعالى يراه، وأن الله تعالى مطلع عليه، وأن الله يسمع كلامه ويرى حاله، وأن الله تعالى يعلم سره ونجواه. هذا حياء محمود، هذا هو الحياء من الله عز وجل. أيضا هناك حياء محمود، هو الحياء من الملائكة، فالملائكة لا تفارق الإنسان، يعني بعض الملائكة لا يفارقون الإنسان، عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ولذلك الإنسان يجب عليه أن يستحي من هذا الجنس من خلق الله عز وجل الذين وكلهم الله سبحانه وتعالى بحفظ العبد. أيضا الحياء من الناس، هذا الحياء المحمود، طبعا النوع المحمود، وهو أن يستحي الإنسان من الناس بحيث لا يتلفظ الألفاظ القبيحة ولا يرونه في موقف يعني يدفع إلى التهمة، ولا يصدر من عذبة لسانه شيء من الكلام المحرم ويستر عورته، شيء من هذا القبيل. هذا كله من الحياء المحمود الذي جاءت به النصوص الشرعية. أما الحياء المذموم فهو يختلف في واقع الأمر، وله صور كثيرة، منها ترك العلم حياء، ترك العلم حياء، ولا شك بأن هذا نوع مذموم، نوع مذموم. النبي عليه الصلاة والسلام تقول أم سليم جاءت أم سليم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء. فغطت أم سليم وجهها وقالت: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك فيما يشبهها ولدها. يقول بعض العلماء إن هذا العلم لا يتعلمه مستح ولا متكبر، ولذلك من استحيا من السؤال الذي يتعلق بدينه ويتعلق بعبادته فإن هذا لا شك بأنه حياء مذموم، وهو يسمى خجل عند العلماء. كذلك الحياء من النصح للآخرين، فبعض الناس قد يرى شخصا على محرم أو على منكر أو على شيء من الأشياء التي تخالف الشرع أو تخالف أيضا المتعارف عليه عند الناس، فيترك ذلك حياء. هذا لا يسمى حياء شرعيا، وإنما خجل مذموم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث على النصيحة، بل جعل الدين محصورا في النصيحة. قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم، ولأئمة المسلمين وعمتهم. والمقصود أخوانا وأخواتي بأن صور الحياء المذموم كثيرة، وهذه بعضها، وللحديث بقية إن شاء الله نرجعه إلى اللقاءات القادمة بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نفض الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: كيف يعتني المسلم بخشوع قلبه في كل وقت؟
الحمد لله، لا شك بأن الخشوع محله القلب، والخشوع يعني إذا قصد الأخ السائل أن يكون المسلم خاشعا دائما على الدوام والاستمرار، فطريقته أن يستشعر دائما مراقبة الله جل وعلا له في جميع أحواله، وهذه المراقبة تورثه خشوعا في القلب وسكونا في الجوارح وطمأنينة في البال وانشراحا في الصدر، وهذا أمر مجرب. ولذلك الإنسان متى ما استشعر مراقبة الله عز وجل، وأن الله تعالى مطلع عليه ناظر إليه، وأن الله تعالى يسمع كلامه ويرى حاله ويعلم سره ونجواه، أورثه هذا الخشوع. ولا شك بأن هذا يتأكد عند الطاعات والعبادات كالإقدام على يعني الدخول في الصلاة، فإنه في هذه الحالة الصلاة هي صلة بين العبد وربه، فيحرص الإنسان على أن يستشعر مثل هذه المعاني. ولذلك الله تعالى امتدح المصلين الخاشعين، قال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال جل وعلا عن الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فأسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم الخشوع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول: أنا حلفت أني لا أفعل شيء معين مرة أخرى، ثم يقول في اليوم الثاني سرت وفعلت هذا الأمر، ماذا علي؟
الحمد لله، من فعل على ترك شيء معين ثم فعله يسمى حانثا. فإذا قال شخص: والله ما أكل عند فلان، أو والله ما أدخل بيت فلان، أو ما أكلم فلان، أو ما أركب سيارة فلان مثلا، ثم حنث، فعليه كفارة يمين. وذلك لقول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. هذه تسمى اليمين المنعقدة، فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. المقصود بأنك تطعم 10 مساكين. إذا كنت عاجزا عن إطعام 10 مساكين تنتقل إلى صيام 3 أيام، تنتقل إلى صيام 3 أيام. نعم،
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. يسأل فالشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. نعم، يقول فضيلة الشيخ إذا دخلت المسجد ويقول وجدت فرجة في الصف. نعم، عن مكالمة عبد الله، تفضل. تفضل تفضل عبد الله.
سؤالي، طب عندك عندي ولد إدام أبو ظبي يطلع منه يوم الاثنين، ويوم الجمعة يوم الجمعة 16 يطلع اليوم، هل في هذا المدة في يقصر ويجمع في أبو ظبي ولا لا؟
إن شاء الله
يروح يوم الاثنين ويوم الجمعة.
واضح إن شاء الله عبد الله، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. جيف الشيخ أو معنا هذه المكالمة. أبو محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد تفضل.
يعطيك العافية.
الله يعافيك محمد، جزاك الله خير.
عندي لو سمحت 4 أسئلة.
نعم تفضل.
شيخ، بالنسبة للملابس الداخلية إذا وقع عليها مثلا بدي أو ودي وبقيت يوم، يعني خلعتها وبقيت يوم، فهل إذا جيت ولبستها مرة ثانية جائز وصليت فيها؟ طبعا بتختفي الآثار مال اللي وقع على الأرض. هذا السؤال الأول، هل يعني يجوز إني ألبسها وأصلي فيها؟ ما بعرف وين المكان إذا عشان أغسل أو كذا. والسؤال الثاني، شيخ، مرات تدخل دورة المياه وبعد ما تقضي الحاجة ترمس، يعني تتفاجأ أنه ما في ماء، ففي هذه الحالة شو تسوي؟ وما يكون فيه محارم ورقية وبيكون وقت صلاة مثلا، وانت الحين تفاجأت وصار انا كم مرة يعني صار هالموقف، فما تقدر لا تستجمر ولا تقدر تسوي اي شيء في هذا، فماذا تفعل؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، شيخ الله يسلمك، في عندنا احد الشباب جيراننا يعني كان يصلي فترة وبعدين قطع، فكيف يعني نصيحة؟ هل إنك تروح للبيت وتنصح أو ماذا يعني تقول له؟ وخصوصا إن ده علاقتك بسيطة فيه، يعني ما بذيك العلاقة القوية. والسؤال الأخير، شيخ جزاك الله خير، في عندنا في المسجد يعني كبار في السن وكذي وعندهم أخطاء كثيرة في الصلاة، وطبعا الواحد يشعر بالتردد يعني لما يعني يحاول انه ينصحهم، ويعني علم انهم يعني هم يعني شوي تحسهم مثل يعني جافين او كذي، ما يتكلمون وما يسلم ما يردون يعني، فكيف شو تسوي؟ هل اذا تركت نصيحتهم هل علي شيء يعني خوفا من ردة الفعل مثلا؟ وبس، جزاك الله خير.
الله يحفظك محمد، تسمع ان شاء الله الرد. حياك الله. اخ سيف تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله اخ سيف تفضل.
جزاكم الله خير.
وياك الله يعافيك ويبارك فيك.
شيخي، في واحد طلب مني يعني مبلغ على اساس الساعد، وفي نفس الوقت استحلفني بالله انه ما يكون المبلغ ها من عندي على اساس اني انا لا مساعدته اكثر من مره. يعني انا حاولت مثل ما تقول اشوف من هنا ولا من هنا على احساس حد يساعده، ما لقيت. حاليا اذا انا ابغي اساعده هو حلف يعني على اساس انا ما اساعده، شو الحل في هالموضوع يعني؟
ان شاء الله واضح. نعم اخ سيف، تسمع ان شاء الله الرد. حياك الله. وبدر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله. شوف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بدر تفضل.
حياكم الله شيخ.
حياك الله يبارك فيك.
والأمر سؤال لفضيلة الشيخ.
نعم.
البعض الحين خاصة في موسم الأمطار والوديان الجارفة والسيول يعني يشوف وادي هذا السيل جارف يدخل بسيارته متعمد في نفس الوادي. أحيانا يعني يطلعون من الوادي وأحيانا يشينوا بالوادي يضيعون. هل يعتبر هذا من نوع من الانتحار يعني؟ حالي أعتبر دخل في الوادي وهو عارف أن هذا الوادي بشل يعني مو بشل ماي بشل البحر. فالبعض ساعات يدخل بسيارة في نفس الوادي هو وعياله وياه ولا حد من أهله ولا من ربعه في نفس الوادي. وأحيانا يطلعون ينجون وأحيانا سبحان الله يشلهم الوادي يعني يضيعون.
نعم.
فجزاك الله خير.
إن شاء الله. تسمع إن شاء الله الرد أبو بدر. حياك الله. نعم أخ سيف تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
الله يحفظك بارك فيك أخي.
دكتور كيف حالك؟
أهلا وسهلا ومرحبا حياكم الله.
دكتور عندي سؤال واحد الله يرضى عليك.
تفضل طال عمرك.
في طاول عمرك واحد عندنا شيبة الفروض كلها يصليها الحمد لله ولكن طول عمرك صلاة العشاء ما ينش ما يقدر يتعشى مغرب مرة خذها رقدة واحدة ولا الفير الحمد لله وكل الفروض. أنا شو رأيك في دكتور شوف شو الحكم اللي فيها
مريض هو
مريض أخ سيف مريض هذا الشخص يعني سبب نومه
مريض
كبير في السن ومريض
عنده سكر عنده واحد
إن شاء الله إن شاء الله
يعني هو ما يسهر بس صلاة الفجر الحمد لله قبل الناس كلها كل الفروض لكن ما يلعش بس يقول الوي ما فيه هب يقول تعبان
إن شاء الله واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ سيف تسمع إن شاء الله رد. كلام أخرى جفل الشيخ سؤال أبو عبد الله يقول ابني يعمل في أبو ظبي فيقول يخرج يوم الاثنين إلى العمل ويرجع في يوم الجمعة في هذه المدة يقول هل يجوز له الجمع والقصر؟
الحمد لله بالنسبة لمن كان يعمل في مدينة غير المدينة التي يسكن فيها فإنه يترخص برخص السفر أثناء الطريق من الجمع من القصر والجمع. أما إذا وصل إلى محل عمله فإن هذا المكان يعتبر إقامة ثانية له فلا يترخص برخص السفر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو محمد يقول بالنسبة للملابس الداخلية إذا أصابها مذي أو ودي أو يقول تركت هذه الملابس في اليوم الثاني يقول لبستها وقد اختفى أثر هذه النجاسة وصليت يقول بها ما حكم الصلاة؟
الحمد لله هذا يختلف باختلاف الخارج فإذا كان منيا فالمني طاهر القول الراجح من قول أهل العلم ولذلك لا يضره شيء سواء بقي أثره أو لم يبقى أثره إلا أن الوازع الطبيعي يمنع بقاء مثل هذه الآثار على الثياب. أما إذا كان أكرم الله المستمعين والمستمعات إذا كان بولا أو مذيا فإنه يجب عليه أن يغسله فإذا اختفى من الثوب وليس ثم ما يعتقد أو يغلب على ظنه أنه أزيل بسببه فإنه لا يعني ذلك طهارة الثوب وإنما يجب عليه أن يتتبع أثر هذا الخارج ويغسله فإن اختفى بحيث أنه لا يراه فإنه يغسل الموضع وما حوله بحيث أنه يجتهد فيغسل الموضع وما حوله لأن البولة والمذي نجسان ولذلك لا يجوز الإنسان أن يصلي بثوب نزل عليه بول أو مذي إلا بعد غسله لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي حينما بعث المقداد بن الأسود الكندي يسأله قال يغسل ذكره ويتوضأ.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول أدخل دورة تلمية بعد قطع الحاج يقول تفاجأ أنه لا يوجد ماء ويقول فضيلة الشيخ أيضا يقول يعني توجد محارم أستجمر بها ففي هذه الحالة يقول ماذا أفعل وأنا أريد أن أصلي.
الحمد لله. بالنسبة للصلاة لا تصح إلا بعد قطع الخارج من السبيلين سواء كان طاهرا أم نجسا، ولذلك الصلاة من شروط صحتها قطع الخارج من السبيلين، وإما بالاستنجاء أو بالاستجمار. أما الاستنجاء فهو قطع الخارج من السبيلين بالماء، وأما الاستجمار فهو قطع الخارج من السبيلين بالحجارة أو ما يقوم مقام الحجارة مثل المناديل ومثل القماش وغير ذلك. وإذا قال الشخص بأنه لا أجد لا ماء ولا حجارة أو ما يقوم مقامها كالمناديل، فإنه يجب عليه أن يبحث حتى يجد ذلك، حتى وإن فاته الوقت، حتى وإن حتى وإن يعني بدأت الصلاة صلاة الجماعة، فإن تحصيل مثل هذه الشروط واجب ولو بدأت صلاة الجماعة. فيجب عليه أن يحصل الماء أو يحصل ما يحصل المناديل التي هي تقوم مقام الحجارة، ووضوءه لا يصح إلا بهذا بعد قطع الخارج من السبيلين.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول جاري كان يصلي ثم انقطع عن الصلاة، فكيف أنصحه؟
الحمد لله، لا شك بأن الانقطاع عن الصلاة شيء يعني يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. ولذلك أخي الفاضل الواجب عليك أن تزور صديقك هذا أو جارك وأن تتفقده وأن تسأله عن سبب تركه لصلاة الجماعة، فقد يذكر لك سببا مقنعا، كان يعاني مثلا أمراض أو يعاني مشاكل صحية معينة مثلا فمنعته عن الحضور إلى المسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فقد يكون الشخص معذورا فأنت تسأله. أمر الثاني، إذا لم يكن معذورا ويقول لك أنا أصلي في البيت، فقل له بأن صلاة الجماعة واجبة على الذكور البالغين، وتتلو عليه قول الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الآيات. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، وهذا يدلنا على أن ترك الجماعة للقادر والذي ليس له عذر كبيرة من كبائر الذنوب. أما إذا قال لك بأنه ترك الصلاة والعياذ بالله نسأل الله السلام والعافية، فهذا يحتاج إلى خطاب معين بحيث أنك تبين له بأن الصلاة ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، وأيضا لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وتتلو عليه أيضا نصوص الوعيد مثل قول الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وأيضا قول الله عز وجل عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، قول الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وأيضا الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، وقول النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وإذا كان لديه شبهة مثلا ترفع هذه الشبهة عنه أو تضرب له موعدا مع أحد العلماء وطلاب العلم يزيل عنه هذه الشبهة، وهذا حقه عليك، تنصحه برفق ولين وتتلطف معه وتتودد وتتحبب، على الله عز وجل أن يفتح على قلبه.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. معنا بعيدة فضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بعيدة.
والشيخنا الجليل دكتور عزيز فرحان.
حياكم الله، أهلا وسهلا. حياكم الله.
أخونا علي سعيد والمستمعين المحترمين. يمكن هذا السؤال اللي بسأله جاوبته يمكن عشرات المرات. بالنسبة لزكاة خليج المرأة من الذهب وأنتم فصلتوا في هذا، لكن هل بالنسبة لخليج المرأة الغنية هل نفس الكرامات بالنسبة للمرأة أقل غنى؟ لأن هذه أكيد غنية وبتلبس أكثر يعني، وهذه أقل غنى أكيد أقلية. هاي السؤال الأول. السؤال الثاني، هذا طبعا جابوه في الواتساب، وهذا كان يحكي قصة حتى السيد يقول كان يتكلم عن حكم المحلل الذي يتزوج المرأة لنصف يوم يقول كما هو يقول، وكان يتكلم بكل ثقة وفخر، يقول إن أنا هذه شغلتي، يعني كأن ما عندي شغل إلا أنه مصبح محلل. فسأل عاد ثاني أبو المذيع قال لي كم مرة أنت استثمر؟ قال والله أنا ما أتذكر، يمكن صرت عشرات المرات أنا محلل. وفي نفس الوقت هذا الرجل المحلل، يعني مش يعني جايبينه كفيديو للتسلية أو للضحك، لا قصة حقيقية، والرجل أيضا هذا متزوج. فحكم هذا الرجل كيف يكون يعني؟ هاي السؤال الثاني. السؤال الثالث، هناك من لا يخاف أحكام الله، أو لا يخاف من أنزله الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، ولكنه يخاف البشر، يخاف القانون، يخاف النظام. زين ليش نحن ما نخاف ربنا سبحانه وتعالى الذي إن هذه القوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية؟ وجزاكم الله خير.
الله يحفظك. بعد تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. تفضل شيخ. سؤال محمد يقول يوجد في المسجد البعض يقول من كبار السن عندهم أخطاء في الصلاة، ويقول عندما أريد أن أنصحهم يقول يعني يتردد، لأن البعض يعني قد تكون ردة فعله قوية لا يقبل النصيحة، إذا تركت يقول نصيحة مثل هؤلاء هل علي شيء؟
المقصود أنه يخطئ في الصلاة،
يقول عندهم أخطاء يعني في الصلاة.
نعم، الحمد لله. أولا تشكر على هذا الحس الدعوي والحس العلمي والرغبة في الخير، ولا شك بأن الله تعالى جعل ما بين المؤمنين من المودة والمحبة ما يدفعهم إلى مثل هذا التناصح. فالله تعالى يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قل جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولذلك كثر الله من أمثالك ورغبتك في هذا الخير وفي توعية المصلين والتنبيه على أخطائهم، لا شك بأنه أمر طيب، لكن لا يمنعك هذا من أن تقدم، لأن الشيطان أحيانا قد يخيل إليك ولك بأنهم قد يغضبون، ردات فعلهم كذا وكذا، فلا تلتفت إلى مثل هذه العراقيل التي يضعها الشيطان في طريق نصحك وإرشادك وطريق محبتك للخير، فاحذر، فإن هذا الشعور الذي ينتابك إنما هو من الشيطان. الأمر الثاني، عليك يا أخي الفاضل بمنهج النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك من الترفق واللين واللطف والتودد. فالله جل وعلا قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما كان الرفق في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان. فأنت مطالب بأن تختار الأسلوب الأمثل الذي يتناسب مع هؤلاء الكبار، مع هؤلاء المصلين من كبار السن، وتنبههم بطريقة لطيفة. ومن ذلك مثلا السلام عليهم وإغراقهم بالمدح والثناء، ودعواتك لهم بالقبول، وأيضا محاولة الدخول إليهم عن طريق الاستفسار. يعني ممكن تطرح النصيحة بأسلوب السؤال، تقول له والله أنا شفتك يا أبو فلان مثلا تعمل كذا، وأنا والله ما أدري، رأيت المشايخ والعلماء يفعلون كذا، أنت شفت أحد مثلا، رأيت أحد، سمعت من أحد كذا وكذا. فإذا قال لك لا، قل والله أنا شفت الشيخ فلان ورأيت العالم الفلاني وقرأت في صفة صلاة النبي كذا صلى الله عليه وسلم. أعتقد بهذا أنت تسللت إلى قلبه بهدوء وبلطف وبرفق، هذه نعمة من نعم الله. أو مثلا إذا قال لك نعم أنا شفت مثلا شخص يفعل كذا وكذا، ممكن في هذه الحالة تقول له ما رأيك نحتكم إلى يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذا والله شعرت منه عناد وكذا، تطلب منه أنه تلجؤون إلى طالب علم أو شيخ المشايخ، وهذا بطريق تودد وتلطف ورفق، وقل أنا أريد لك الخير، أريد لنفسي ولك الخير. بهذه الطريقة. فقضية أني والله يمكن هناك ردات فعل، هذا وسوسة من الشيطان. قد يكون ردات فعل متى؟ إذا فعلا الإنسان خاطب هؤلاء بفوقية، خاطب هؤلاء باستعلاء، خاطب هؤلاء بعنف وشدة وغلظة، صحيح طبيعي جدا تكون ردة فعله سيئة. أما إذا خاطبته بلين ورفق وهدوء، أثنيت عليه وأعطيته قدره، وأيضا ما جعلت الأمر يصدر منك أنت، وإنما جعلته أحلت إلى علماء ومشايخ مثلا بالمجزوم بأنه سيستقبل منك هذا على أقل تقدير، فضلا عن أنه يغير ولله الحمد من الخطأ الذي وقع فيه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ سيف يقول شخص طلب مني مبلغ من المال، فيقول فضيلة الشيخ لكن يعني استحلفني أن لا يكون المبلغ من عندي، أساعده بمبلغ، فيقول بحث لم أجد أحد يعني يساعده، فيقول إذا أنا ساعدته، يقول أنا أريد أن أساعده من عندي وهو قد حلف، ماذا أفعل؟
الحمد لله، إذا أحببت أن تساعده لا بد من إخباره بأن عليه كفارة يمين، فتقول له بأنك ما وجدت من يقرضك هذا المبلغ، وإنما عندي مبلغ أنا سأساعدك، لكن بشرط أنك تكفر عن يمينك لأنك أنت الذي حلفت. إذا حلف يكفر عن يمينه وتعطيه من عندك. نعم.
جزاك الله خير الشيخ أبو بدر. يريد منكم نصيحة، يقول البعض يغامر في السيول وأماكن الأودية ويدخل في سيارته، إذا مثلا يقول هذا الشخص أخذه السيل أو الوادي ومات، هل يعد منتحرا؟
الحمد لله، أولا يقول الله جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، قل جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والواجب على المسلم أن يبتعد عن الأسباب المؤدية إلى التلف وإلى الهلكة. ولا شك بأن الذهاب إلى السيول ودخول الأودية والمغامرة في ذلك، هذا لا شك بأنه تعريض الإنسان نفسه إلى الهلكة والتلف والموت والذهاب، وهذا قد يعد نوع من أنواع الانتحار إذا تعمد ذلك وتقصده. وخاصة وأن في كل عام وفي كل سنة نشاهد مقاطع والجهات المعنية من الدفاع المدني والجهات ذات الاختصاص تعرض مثل هذا الشيء لأناس يغامرون ويستهترون بمثل هذه الحالات، وتذهب أرواحهم النفيسة فلتة، أو يعرضون أنفسهم وأموالهم إلى الخطر، وربما سببوا حرج ل يعني رجال الإطفاء أو الدفاع المدني، وهذا لا شك بأنه يعني أمر غاية في الخطورة. وعجيب أمر الناس الذين يشاهدون هذا ويرونه كل سنة، يرون يعني الحوادث المفزعة الفظيعة التي أدخلت الحزن على كثير من البيوت، ومع ذلك يعني كأنه يقول هذه منجيتي، أنا سأنجو من هذه، سبحان الله، وما يدريك. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ركوب البحر عند ارتجاجه، نهى عن ركوب البحر عند ارتجاجه، وحذر وتوعد في ذلك صلى الله عليه وسلم. كيف هذه الأودية والشعاب، كيف يغامر الإنسان ويذهب إليها؟ الخروج إلى الأمطار، ويعني هذا من الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، تعريض البدن للمطر لأنه قريب عهد بربه. أما يذهب إلى الأودية ويدخل بسيارته أو يأتي بأولاده ويدخل بهم، لا شك بأن هذا غاية في الجهل وغاية في السفه وتعريض الإنسان نفسه لخطر، وقد يخشى عليه أن يكون منتحرا إذا تعمد ذلك، تقصد، يرى بأن السير هذا يغلب على الإنسان أن لا ينجو منه، ومع ذلك يغامر ويدخل، يخشى عليه أن يكون منتحرا. نسأل الله أن يهدي الجميع.
جزاك الخير الشيخ. الأخ سيف يقول رجل كبير في السن ومريض، يصلي جميع الفروض في المسجد، لكن يقول أنه بعد أن يصلي المغرب يتعشى وينام، لا يصلي العشاء، يقول يكون متعب، لكن يقول مثلا صلاة الصبح وغيرها من الصلوات يصليها في المسجد.
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يمن عليه بالشفاء والعافية. ويظهر يعني من حالة السؤال أن هذا الشخص كبير في السن ومريض أيضا، مرض مرهق ومتعب بحيث أنه لا يستطيع المقاومة لإدراك صلاة العشاء، فمثل هذا النوع يجمع العشاء مع المغرب، يقال له صلي العشاء بعد المغرب مباشرة ما دام أنه لا يستطيع الاستمرار بالاستيقاظ بعد المغرب فيجمع، ويعني أحسن من كونه تفوت صلاة العشاء، إلا إذا كان يستطيع القيام مثلا قبل منتصف الليل أو حتى بعد منتصف الليل فإنه يصلي العشاء في مثل هذا الوقت. فإذا سألتموه مثلا وقال يستطيع أن يقوم الساعة 2 أو الساعة 3 مثلا، يقوم فيصلي العشاء في مثل هذا الوقت على أحد أقوال أهل العلم في مسألة انتهاء وقت صلاة العشاء. وأما إذا عجز ما يقوم إلا على أذان الفجر وعنده عجز في هذا فيجمع العشاء مع المغرب، لكن عليه أن يحاول وألا يعني ينام في النهار، عفوا أن ينام في النهار ويأخذ قسط من الراحة، لعل هذا يعينه على البقاء إلى وقت صلاة العشاء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال بعيدة بالنسبة، يقول زكاة حلي المرأة، هل نصاب المرأة الغنية كنصاب المرأة الفقيرة بالنسبة للجرامات؟
الحمد لله بالنسبة للنصاب واحد، النصاب واحد 20 دينارا، 20 دينارا يعني تساوي بالجرامات 85 جرام، وهذا على الجميع سواء كانت المرأة مليونيرة أو كانت المرأة إنسانة عادية، لكن بلغ فالنصاب على الجميع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة لزكاة الذهب، إذا كان للتجارة أو كان كنزا فنعم تجب فيه الزكاة، أما إذا كان الذهب لللبس والزينة فراجح من أقوال أهل العلم أنه لا زكاة فيه، وهذا قول جماهير أهل العلم وهو مذهب الصحابة رضي الله عنهم.
جزاك الله خير فالشيخ. يقول ما حكم المحلل الذي يتزوج المرأة لنصف يوم ويقول هذا عملي، يقول أنه يعني رجل ومتزوج من امرأة وعنده يعني زوجة، لكن يقول عشرات المرات يتزوج ليحلل المرأة لزوجها الأول، فيقول ما حكم هذا الرجل؟
الحمد لله، أولا بئسة الحرفة، هذه بئسة الحرفة وبئسة المهنة وبئس العمل، فهذا من أقبح الأعمال ومن أبشعها، ولا شك بأن التكسب من وراء هذا حرام، وما يأكله ويطعمه أولاد ويطعمه أولاده وزوجته حرام. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، ولذلك هذا الذي يحترف هذه الحرفة ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم وقبح صورته بالتيس المستعار. ولذلك أنا قلت في أول جوابي بئسة الحرفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. ولذلك هذا الأخ إذا كان يجهل الحكم الشرعي فيبلغ ويوصل إليه بأن عمله محرم ولا يجوز، وأن ما يأكله حرام وما يطعمه من تحت يده حرام، وأن أنه من أقبح المهن ومن أبشع الحرف، وعليه أن يتق الله وأن يترك مثل هذا الأمر، وليعلم بأن الذي طلب منه ذلك أنه لا تحل له زوجته، فنكاح المحلل حرام وباطل، ولا تحل لزوجته الأولى إن هو حللها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أيضا فضيلة الشيخ يقول ما حكم الشخص الذي لا يخاف من الله تعالى لكنه يخاف من البشر والقانون والنظام؟
الحمد لله، لا شك بأن الخوف من الله جل وعلا عبادة من العبادات الجليلة، وهي أحد العبادات التي هي طريق السالكين لسبيل إياك نعبد وإياك نستعين، والخوف من الله جل وعلا دليل على صحة الإيمان، صدق اليقين، وسلامة المسلك. ولذلك الإنسان الذي يراقب الله جل وعلا في جميع أموره وشؤونه ويخاف الله جل وعلا، خاصة إذا أتيحت له المعصية والذنب وكان بالإمكان الإقدام عليه فيمنعه من ذلك خوف الله عز وجل، فلا شك بأن هذا ممن وعدهم الله عز وجل بالجنان. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولدى الناس مجموعة من الأشياء في النفس، منها الوازع الشرعي، ومنها الوازع الطبعي، ومنها الوازع السلطاني. والوازع الشرعي هو الاستجابة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الخوف. وأحيانا قد تتاح للإنسان فرصة الإقدام على شيء فيمنعه هذا الوازع الشرعي الذي هو الإيمان ومراقبة الله جل وعلا. وهذا أعظم الأمور التي يوفق إليها العبد. الثاني الوازع الطبعي، هناك أشياء طبعية جبلية تأنفها النفس البشرية مثلا، وليس هناك في نصوص الشرعية ما يمنع من تركها أو أنفتها مثلا، هذا وازع طبعي يسمى. الوازع السلطاني هو ما يتقرر عند الناس من الخوف من السلطان، وهذا شيء طبيعي. ولذلك الله عز وجل إنما شرع الولاية حتى ينتصف الناس، ليكون فيصل بين الحلال والحرام وبين الصح والخطأ، ولتنتظم حياة الناس. فيجب على الناس أن يخافوا من السلطان. لماذا؟ حتى تنتظم حياتهم. لكن أن يخاف من البشر ولا يخاف من رب البشر، لا، هذا يراجع إيمانه، يراجع إيمانه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما عظم من شأن السلطان وقال: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، وأيضا أمر بطاعة ولاة الأمور في غير معصية الله عز وجل، كل هذا ليشير إلى مثل هذه المصالح الراجحة التي تتحقق في دنيا الناس. لكن شخص يخاف مثلا من شيء وهذا مثلا متقرر نظاما ولا يخاف من الله، لا يعني ذلك أنه يترك مثلا مخافة السلطان لأنه ما يخاف الله. لا، نتحدث نحن عن يعني علاقته بربه. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على رقة في الدين وضعف الإيمان وقلة في التقوى، والإنسان على خطر الذي يتقحم محارم الله عز وجل وينتهك حدود الله سبحانه وتعالى. هذا إنسان يدل على أن الخوف قد خلى قلبه من خوف الله عز وجل. فنسأل الله السلام والعافية.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. يقول فصيح: هل يجوز صيام السبت منفردا؟
الحمد لله، بالنسبة لصيام السبت منفردا محل خلاف بين العلماء، والذي يظهر أن الأحاديث الواردة في النهي عن صوم يوم السبت لا تصح إسنادا ولا متنا، لا تصح إسنادا ولا متنا. أما من جهة الإسناد ففيها ضعف، وأما من جهة المتن ففيها نكارة، كما ذكر ذلك أهل العلم. ولكن خروجا من الخلاف، لا ينبغي للإنسان أن يتقصد يوم السبت بالصيام، لا ينبغي، إلا إذا وافق يوما من الأيام المشروعة كيوم مثلا كيوم عرفة أو يوم عاشورة مثلا فلا بأس، أو صادف مثلا أحد الأيام البيض مثلا وكان يصوم صوما غير متواصل مثلا، على قول من يذهب إلى أن صيام ثلاث أيام من كل شهر مثلا، فلا حرج في ذلك.
جزاك الله خير فصيح. أيضا يقول: هل الإكثار من صلاة ركعتي النوافل أفضل، أو يقول قراءة القرآن قبل خطبة الجمعة؟
الحمد لله، بالنسبة لمن ذهب إلى الجمعة فإنه ينوع بين العبادات، من ذلك مثلا يعني الإكثار من النوافل لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وصلى ما شاء. وكذلك قراءة القرآن مثلا، ولو قرأ سورة الكهف، لأن ورد فيها أحاديث لا بأس بأسانيدها في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. وكذلك طلب العلم، يعني لو قرأ بابا من أبواب العلم في هذه الفترة فهذه نعمة من نعم الله. وكذلك ذكر الله عز وجل والدعاء، كل هذا مشروع ولله الحمد. والإنسان يفعل ما يرى ويغلب على ظنه أنه أصلح لقلبه، يفعل مثل هذا. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: قبل سنين، يقول 15 سنة تقريبا، ثاني مقاول بنى لي غرفة على مبلغ في حدود يقول 10,000 درهم، تم بناء الغرفة وأخذ المبلغ، حجزت يقول عنه مبلغ 1,200 درهم لضمان البناء. سافر يقول المقاول إلى بلده ولم أعرف عن شيء، بحثت يقول لم أجد له عنوان، يقول أظن أنه قد توفي، فيقول ماذا أفعل بهذا المبلغ؟
الحمد لله بالنسبة لهذا المبلغ أمانة، واشتغل ذمتك بهذا المبلغ، يجب عليك أن تبحث عنه حتى تجده أو تجد ورثته، وأكيد هذا الرجل له أقارب ومعارف وأصدقاء، فلو بحثت عن كفيله هنا مثلا أو من أتى به، بحثت عن منزله وجيرانه مثلا ستصل، لكن أهم شيء أنك تجتهد وتبذل السبب في الوصول إليه. إن مثلا قدر بأنك لم تصل ووصلت إلى طريق مسدود كما يقولون، وانعدمت كل الطرق التي تؤدي إلى الوصول إليه، تصدق بهذا المبلغ نيابة عنه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أقول ما حكم من يصلي الجماعة في المنزل من غير الذهاب إلى المسجد؟
الحمد لله بالنسبة لصلاة الجماعة في المسجد واجبة على الذكور البالغين، في القول الراجح من أقوال أهل العلم، والأدلة على ذلك كثيرة في الكتاب والسنة وفي الآثار عن الصحابة. وعلى بالنسبة للشخص البالغ، خطر عليه أن يصلي دائما في بيته، خطر عليه أن يصلي في بيته ويترك الجماعة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولا يعلمون ما فيهما لا أتوهما ولو حبوا. وصلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. ولو قيل لهؤلاء الناس الذين يتخلفون عن الجماعة هناك مبالغ مالية في هذه الجهة، يعني تعطى 27 درهم وهنا مبلغ مالي يعطيك درهم واحد، لرأيتهم يركضون إلى هذه الجهات التي فيها هذه المبالغ، فكيف بصلاة الجماعة؟ وبعض العلماء يبطل صلاة الشخص في بيته إذا صلاها مع قدرتي على الذهاب إلى الجماعة، لأنهم يرون بأن صلاة الجماعة شرط من شروط صحة الصلاة للقادر على الإتيان. هذا قول أنا أحكيه فقط من باب أبين خطورة ترك صلاة الجماعة للقادر، الذكر البالغ القادر على الذهاب ما عنده عذر. ومن العلماء من ذهب إلى أن صلاته مقبولة لكنها بدرجة واحدة على نص الحديث، على نص الحديث، ولا شك بأن من فرط في الجماعة سيفرط في أصل الصلاة.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو حاتم، تفضل.
السلام عليكم أبو الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو حاتم.
أنا سؤالي إن شاء الله بسيط يا شيخنا.
نعم تفضل.
الحادثة صارت عندي أمس لحقت على صلاة العصر في أحد المستشفيات الكنيسة في إمارة أبو ظبي.
نعم.
في المصلى وهو طالع دخل شخص، قالوا له واحد منهم خالي والثاني الإمام اللي كان يصلي بنا، قال صلى عالي أنا لحقت على الركعة، أنا الركعة الأخيرة معاهم هم بجماعتهم. فبدأ هذا يا أحد هذا ويجوز وما يجوز واختلفوا فيه العلماء، فأنا بعرف شو حكمها
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو حاتم، تسمع إن شاء الله. رد نفس يصار أبو حاتم يقول دخلت مع الجماعة في صلاة العصر في الركعة الأخيرة، بعد يقول إن انتهى الإمام من الصلاة وسلم، يقول لقمت حتى أقضي ما علي من ركعات، فيقول دخل شخص فقال له الإمام ائتم بهذا الرجل، فيقول ما حكم أن يأتم بي وأنا يقول قد فاتتني 3 ركعات؟
الحمد لله، الجواب نعم يجوز، ولله الحمد والمن، يجوز أن يأتم به شخص آخر وهو مسبوق قام يقضي بعض الركعات أو بقية الركعات، فيدخل شخص يريد أن يلحق الجماعة، فاتته الجماعة الأولى، فيجوز له أن يأتم بهذا المسبوق الذي قام يقضي، ولله الحمد، وقد دلت على هذا نصوص السنة النبوية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول ما حكم من يحدث وهو يأكل؟ هل هناك نهي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟
يحدث
نعم
أثناء الأكل. الحمد لله هذا لا علاقة له بالحلال ولا بالحرام، فإذا كان الشخص يأكل على مائدة أو يأكل لوحده ثم حدث خرج منه ريح مثلا، فهذا ليس باختياره ولا شيء عليه، ليس عليه ذنب ولا إثم، هذا ليس له علاقة بأمور الشرع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة، يقول هل يجوز نصيحة المرأة المتكشفة في الأسواق والطريق؟
الحمد لله، بالنسبة للناصح إذا كان مكلفا من قبل ولي الأمر وله صفة رسمية فنعم يعني يجب عليه ذلك، أما إذا كان ليس له صفة رسمية ويريد أن ينصح فأنا لا أنصحه بهذا، وإنما تتولى هذا امرأة مثل هذه يعني امرأة من جنس النساء تتولى نصيحة المرأة هذه، لأنه قد يفسر تفسير آخر، فتقوم امرأة فتنصح هذه المتبرجة أو المتكشفة أو اللي يعني التي أظهرت جسمها، فتقول لها يعني اتق الله وتبين لها، أما الرجل فلا أنصحه بذلك.
جزاك الخير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ حكم من أصيب بكورونا ثم يقول يذهب إلى المسجد يصلي مع الناس؟
الحمد لله، لا يجوز لمن أصيب بكورونا أن يذهب إلى صلاة الجماعة، فإن الإصابة بكورونا عذر من الأعذار التي يتخلف فيها الإنسان عن صلاة الجماعة، وذلك لأن هذا الفيروس سريع الانتقال وانتشاره بين الناس أيضا سريع، لا ينتقل إلى شخص واحد وإنما ينتقل إلى عدد كبير جدا، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يؤذي الآخرين إذا كان مصابا بهذا المرض، وقد ثبت بالتجربة انتقال هذا الفيروس إلى الآخرين بالمخالطة، ولذلك يصلي في بيته وله أجر الجماعة بسبب مرضه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما.
جزاك الله خير فالشيخ، يقول بعد قص الأظافر أو الشعر هل أرميه في القمامة أو يقول ماذا أفعل بهذا الشعر أو هذه الأظافر؟
الحمد لله ما لم يثبت شيء في دواوين السنة إلا ما أثر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان ينصح بدفنها، قال حتى لا تتسلط عليها السحرة، فمثل هذه الأشياء تدفن يعني في مكان بعيد، هذا الأفضل، لأن جرت العادة أن من يمتهن السحر يحرص على الشعر والأظهار، ولذلك يدفن، ولو رماها في القمامة أو رماها في يعني الصرف الصحي فهذا يعني على الإباحة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ هل يجوز زيارة الوالد؟ ويقول قد توفي من سنتين ويقول أنا أزوره بشكل منتظم، يقول مرة في الشهر.
الحمد لله، زيارة المقابر سنة والاعتبار فيها للأحياء قبل الأموات، وكونك تزور الوالد أو تزور المقابر عموما في الشهر مرة واحدة هذا طيب وموافق للسنة وللهدي النبوي.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الأخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.